حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فاخترت أن تكون هذه الحلقة بعنوان النصيحة بين يدي أمر جلل نحن مقبلون عليه. وأحب بين يدي هذه النصيحة أن أذكر بالأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المبارك في الزهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. محل الشاهد من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وذكرت سابقا أننا لو أتينا بكلمة هوى في كتاب الله عز وجل الهوى، سنجد أن هذا الهوى دائما مضاد للحق، للهدى، للعلم، للوحي، وكلها بمعنى واحد، فالهوى ضد ذلك. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع أهواءهم، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله تعالى في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى في سورة البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال أيضا في سورة عز وجل في سورة البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالهوى سمي هوى كما قال صاحب لسان العرب لأنه يهوي بصاحبه، يسقط به في جهنم والعياذ بالله. وقال العلامة ابن القيم: لم يأتي الهوى في الكتاب والسنة إلا مذموما، إلا في موضع واحد، وهو الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث إسناده فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى إذن على الإنسان في كل جزئية من جزئيات حياته أن يستبعد الهوى وأن يحكم الشريعة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى وإن كان هذا الأمر على خلاف ما يحب. أتذكرون كلام العلامة البيضاوي رحمه الله الذي أورده الحافظ على حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال البيضاوي: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. إيه تعريف المحبة العقلية؟ التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس، وإن كان على خلاف هوى النفس. وضرب مثالا قال: كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. يبقى إذن المحبة العقلية هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لتدربت نفسه على اتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. هذه هي المقدمة. نحن الآن مقبلون على الانتخابات، وقد أثيرت أمور متعددة. هذه الأمور جعلت الأمر ملتبسا على بعض الناس، وقد ذكرت آنفا ولا زلت أذكر بالأثر الذي رواه ابن أبي شيبة وأورده الحافظ في باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، لكن الفتنة أن يلتبس عليك الحق والباطل، أن يلتبس عليك الحق والباطل. فنحن الآن أمام انتخابات، أمامنا رجلان، رجل يحمل أو يتعهد بتطبيق شريعة الرب عز وجل، قال: أتعهد أمام الله عز وجل ثم أمامكم بتطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة، والآخر يقول: أنا لن أطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد. رجل يحمل مشروعا للنهضة امتدحه القاصي والداني دكتور محمد البلدعي، ذكر أن هذا المشروع فعلا مشروع ممتاز يستطيع أن ينهض بمصر، والآخر لا يحمل شيئا وإنما يحمل نفس الفزاعات التي كان يستخدمها النظام البائد وهو عضو من النظام البائد. الفتنة الطائفية، ويتعهد أمام النصارى بأنه سيفعل ويفعل 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 وما إلى ذلك، ويحذر من المسلمين، ويصف الإخوان بأنهم طائفيون ظلاميون، والظلام معناه عندهم العودة بعقارب الساعات إلى الوراء، يعني العودة إلى عهد الخيمة والجمل والمعيز وما إلى ذلك، يعني العودة إلى تطبيق شريعة الرب عز وجل. فالرجل لا يحمل شيئا، يحمل التهديد والوعيد بالإعدام باستخدام القسوة المفرطة باستخدام السجون والمعتقلات. هل يمكن في أي، هل رأيتم في أي بلد من بلاد الدنيا أن مرشحا يتوعد شعبه أو طائفة من شعبه بمثل هذا الوعيد؟ مفروض أننا شعب يحترم نفسه، كيف سمحنا لمرشح أن يتوعد طائفة من الشعب أو أن يتوعد الشعب بمثل هذا الوعيد؟ أمامنا اثنان اتضح الفارق بينهما. أمامنا رجل كفء، هذا الرجل متقن، في الثانوية درس حتى حصل على مجموع أهله لدخول كلية الهندسة، ثم بعد ذلك حصل على تقدير أهله ليكون معيدا، وتدرج في سلك هيئة أعضاء هيئة التدريس، وذهب إلى أمريكا وحصل على الدكتوراه، ودرس في بعض الجامعات الأمريكية، وقدم أبحاثا إلى الجهات العلمية المحترمة ومنها وكالة ناسا الفضائية وما إلى ذلك، وكان يحصل على راتب 2500 دولار، ترك هذا ورجع إلى بلده لأنه رجل صاحب رسالة، رجع إلى بلده براتب 157 جنيه. لما وضع في البرلمان اختارته الأمم المتحدة كأحسن برلماني في العالم من سنة 2000-2005. تسجيلاته التي كانت في البرلمان وصولاته وجولاته مع أساطين الحزب الوطني أنا ما اطلعت عليها إلا الآن، إلا يعني لما بدأت المعركة الانتخابية، وجدت أن الرجل، أنا أعلم أنهم اختاروه أحسن برلماني في العالم، لكن كان بهذه القوة وهذه الشجاعة. فما الذي يجعلنا نتردد؟ خلينا في مسألة الشريعة، هل يجوز لإنسان أن يختار رجلا يقول أنا لن أطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد؟ هل هذا جائز لأي إنسان مسلم؟ عليه أن يراجع، أن يستفتي أهل العلم في مثل هذه المسألة. فيعني نحن ينطبق علينا قوله تعالى الآن حصحص الحق قد تبين الرشد من الغي، لكن دع هواك. أنا سمعت مثلا أن بعض النسوة قلنا سنختار شفيق لأنه جنتل. إيه الكلام ده؟ واحد يقول لك أنا مش هختار مرسي عشان ما عندوش كاريزما. هل هي هذه هي العوامل والأسس التي أمرنا ربنا وخالقنا ومليكنا أن نختار على أساسها؟ كل إنسان ينبغي أن يراجع هذا الأمر مرة أخرى. وأنا أذكر بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يعني الذي يرشح رجلا يقول أنا لن أطبق الشريعة الآن ولا فيما بعد، هذا إنسان لا يحب الله عز وجل، سيقول كذبت أنا أحب الله عز وجل. طيب تعالى كده نشوف، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. تعالى إلى الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، خلي بالك من نمرة اثنين، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطب الناس خطبة يوم عرفة، وهي خطبة ثابتة في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الخطبة قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، إلى آخر الحديث. فبعد أن يضع كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه، أفيجوز لنا أن نستخرج من تحت قدميه عليه الصلاة والسلام أمرا من أمور الجاهلية بعد أن كمل الدين وتمت النعمة لنرفعه مرة ثانية؟ من فعل هذا كان من أبغض الناس إلى الله عز وجل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل حكم يخالف حكم الله عز وجل، كل حكم يخالف الشريعة فهو حكم الجاهلية الذي قال فيه ربنا عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن نحن مقبلون على عمل، وينبغي أن تكون أعمالنا لله عز وجل، والعمل الصالح لابد له من شرطين: إخلاص النية لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل، كيف ستخلص النية لله وأنت تنتخب رجلا يقول لن أطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد؟ أنت عارف يعني عقيبة هذا الأمر. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فصار أن قابيل الذي قتل هابيل وهذان الاسمان مأخذان من الكتب القديمة، لكن لم ينص في شريعتنا على اسميهما. لكن قابيل الذي قتل هابيل كل نفس تقتل ظلما وعدوانا يتحمل كفلا مثلا من اسم القاتل إلى أن تقوم الساعة. هل أنت على استعداد لأن تتحمل هذا الأمر؟ إن أخلصت النية لله عز وجل، دعك من مسألة الكاريزما ودعك من مسألة مش عارف إيه، لا، اختر وانحز دائما إلى الشريعة. الإنسان الذي يريد أن يتزوج قد يجد امرأة جميلة غير دينة، وامرأة حظها من الجمال قليل لكنها دينة. الشريعة تقول له فاظفر. النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة وهو حديث متفق عليه قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال الحافظ وفي الحديث دليل على أنه ينبغي على ذي المروءة والدين أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، أن يكون الدين مطمح نظرك في كل شيء. إن الدنيا لن تأتي إلا من طريق الآخرة، والله عز وجل يملك الأمرين. قال تعالى في سورة النساء: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فأخلص النية لله عز وجل وانحز إلى جانب الشريعة المطهرة. إياك، وهذه نقطة أساسية، إياك أن تقبل رشوة على صوتك، إياك أن تزور إرادة الأمة، وأن تخون الله والرسول، أن تخون دينك، وأن تنتخب من صرح بمنتهى القوة أنه لن يطبق الشريعة على الآن ولا فيما بعد. كيف تقبل مالا على صوتك؟ كيف تبيع صوتك؟ الرشوة في الأساس محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، وهذا يدخل الرشوة في حد الكبيرة، الراشي الذي دفع الرشوة والمرتشي الذي أخذها، فهي محرمة أساسا بغض النظر عن هذا. لكن لو افترض بقى أن الرشوة كانت على الدين، وقد روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف هذا الحديث، أنا عملت فيه خطبة جمعة لأنه جمع مجموعة أو جمع كلاما عظيما ومعانيا عظيمة جدا دللت عليها من القرآن وصحيح السنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: خذوا العطاء ما دام عطاء. فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه. ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار. ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فكونوا مع الكتاب. ألا إنه سيكون عليكم أمراء إن أطعتموهم أذلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، يعني صلبوا، فالذي نفس محمد بيده لموتة في طاعة الله خير من حياة في معصيته. أنا أعلم أن هناك من دفع رشاوي للناس وحلفهم بالله بل وبالطلاق أن ينتخبوا أحمد شفيق، والرجل الآن يقول: طيب خلاص هذه الرشوة أنا سأتخلص منها. فكيف باليمين؟ كيف باليمين؟ أما قرأت حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كفر عن يمينك إن كنت تستطيع أن تطعم 10 مساكين تعطي كل مسكين يعني 1.5 كيلو تقريبا أرز، وإن عجزت عن هذا صم 3 أيام لله تبارك وتعالى، لكن لا تزور إرادتك ولا تقع في خيانة الله والرسول وخيانة الأمانة إن كنت رجلا مستقيما فعلا. أما مسألة الحلف بالطلاق فيمكنك أن تراجع أهل العلم. أنا أحيلك على دار الإفتاء، دار الإفتاء، روح دار الإفتاء اسألهم قل لهم حلفوني وقالوا لي قول تبقى زوجتي طالق لو ما انتخبتش فلانا، ماذا أفعل وأنا أريد أن أصحح، أريد أن يعني تبقى يقول زوجتي طالق إن لم أنتخب زيدا، وأنا أريد الآن أن أنتخب عمرا ماذا علي؟ شوف تفتيك بإيه اللجنة أو دار الإفتاء، شوف هتفتيك بإيه أنت، يعني هذا خرج منك مخرج الحلف بالضبط. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن اليمين الذي هذا شأنه فيه كفارة يمين، يعني زي ما تقول والله لن تخب فلانا، فالحذر كل الحذر من أن تقع في خيانة الله ورسوله، أنت ستسأل عن هذه الشهادة. قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، إزاي أنا أدي صوتي لواحد بيصرح بأنه لن يطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد، إزاي أدي له صوتي وأقول أنا أقمت الشهادة لله؟ ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب هذه الشهادة وستسأل عنها يوم القيامة. يوم يجي واحد يقول لك الله انتوا دخلتونا في القصة دي، هي الانتخابات اساسا جائزة؟ هي الانتخابات جائزة؟ انا اخوانا ذكرت سابقا ان التكاليف الشرعية انما تكون في الاعمال الاختيارية، العمل الاختياري بيجي فيه التكليف الشرعي، افعل ولا تفعل وانت عندك اختيار ان تفعل او لا تفعل. وهذه التكاليف الشرعية باستقراء الشريعة تنقسم إلى 4 أقسام لا خامس لها. القسم الأول الفعل الصريح كالصلاة، واحد بيصلي أو واحد بيحج. نمرة 2 القول، القول يعد فعلا أيضا، يعد فعلا القول فعل اللسان. ثم إن الله عز وجل قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، بيعملوا ايه؟ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى زخرف القول ايه؟ فعلا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. القسم الثالث الترك، وهو كف النفس، كف النفس ومنعها. خلاص انت دلوقتي بين امرين، اما ان تشارك، طبعا القسم الرابع اللي هو العزم المصمم، واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، والحديث في الصحيحين عن ابي بكر، فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، انه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى احنا دلوقتي لما نيجي في مساله الترك، الترك فعل، الترك فعل، والقول باللسان فعل، فالمشارك فعل، مشارك في الانتخابات، والممتنع عن المشاركة أيضا فعل، فعل الترك، فعل الترك. وهذا مذهب جماهير العلماء أن الترك فعل، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، وبقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأما من السنة فبقوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وده حديث صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الإذاية فعلا سبحانه وتعالى سمى عليه الصلاة والسلام. وأما من جهة اللغة أيضا فقول الراجز لئن تركنا النبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لو سيبنا لو تركنا النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد بمفرده ونحن نشاهد ولم نشارك لذاك منا العمل المضلل. يعني إذن ترك البناء ده عمل، فده بالكتاب والسنة واللغة. فأنت بين أمرين، بين فعلين، إما أن تشارك وهذا فعل، وإما لا تشارك وهذا فعل. قواعد الشريعة تنادي بأن الإنسان المفروض أن هو يرتكب الفعل الأعمى ما دام مخيرا بين فعلين لا سبيل إلى فعل ثالث. قل لي هل في احتمال آخر أن تشارك أو لا تشارك؟ ما فيش احتمال ثالث. ما دام الإنسان مخيرا بين فعلين فالواجب عليه في هذه الحالة، الواجب أن يختار أعلى الفعلين مصلحة وأقلهما مفسدة، هذا واجب. كذلك من جهة السنة، في سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. الله. طب والقصة التي وردت في القرآن، قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني عارفين قصة دي يا إخوانا، ذكرتها من قبل. ناس يعيشون على صيد البحر في الغالب، غالب طعامهم صيد البحر. هؤلاء كانوا ناسا من اليهود. فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة، ده قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قوله تعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فسقهم أنهم بدلوا يوم الجمعة بيوم السبت، فرض الله يوم الجمعة عليهم فبدلوه بيوم السبت. فالله عز وجل ابتلاهم في يوم السبت، أباح لهم الصيد في يوم الأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة، وحرم عليهم الصيد في يوم السبت. شوف الابتلاء والامتحان. فكانوا إذا خرجوا في أي يوم من أيام الأسبوع لم يجدوا سمكة، وإذا خرجوا في يوم السبت وجدوا الحيتان تسير وتلعب في الماء. ابتلاء وامتحان. بعد مدة فقد فريق من الناس صبرهم واحتالوا على الله عز وجل، فألقوا شباكهم في يوم السبت وسحبوها في يوم الأحد. والشر بيبدأ بواحد والخير أيضا يبدأ بواحد. فلما شم الناس رائحة الشواء ذهبوا ليستطلعوا الخبر فعرفوا ما فعله هؤلاء، فبعضهم استحسن هذه الفكرة وشاركهم في المصيبة التي وقعوا فيها، والبعض الآخر قال: هذه خدعة والله لا يخدع، هذا إثم ومعصية، هيا بنا نعتزل هؤلاء، نعتزل هؤلاء. واعتزلوهم. وفريق ثالث قال: إن هذه خدعة وإن الله لا يخدع وهذه معصية، هيا بنا لنأخذ على أيديهم ولنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. فقال الفريق الثاني: لما تعظون، تعالوا نشوف الآيات، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. أدي فريق: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بدلوا يوم الجمعة، غيروه، خلوه السبت. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون، يعني بتكلم واحدة تالتة، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أدي فريق، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أدي فريق. فين الثالث؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أين الفريق الثالث؟ قال ابن كثير: وأما الساكتون فسكت الله عنهم، لم يذكرهم. وأقول اختلف العلماء في حكمهم، هل هم كانوا في عداد الهلكة مع الفريق الأول أم في عداد الناجين مع الفريق الثاني؟ اختلاف في خلاف بين أهل العلم. ابن عباس ذهب إلى ابن عكرمة مولى ابن عباس ذهب إلى أنهم من الناجين، وهذا مروي عن ابن عباس بسند ضعيف، والمروي عن ابن عباس بسند جيد كما قال الحافظ ابن كثير أنهم كانوا في عداد الهالكين لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعدين يا أخي تعال نشوف كلام أهل العلم، يعني أنت مالكش كبير، سيبك محمد عبد المقصود ومحمد حسان وأبو إسحاق الحويني وغير وغير، سيبك منهم يا أخي، تعال نشوف العلماء دول الأكابر اللي متفق على أنهم علماء بيننا وبينكم ونشوف القصة إيه. إن قبلت كلامهم فاقبله، إن لم تقبله فلا تلومن إلا نفسك، لكن أحذر الآخرين من اتباعك. يعني ما يجي لك واحد طالب علم يمكن مش يعني ما يعرفش من 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 أمور العلم إلا قليل القليل ويقول لك لا ما تشاركش، وأنت تعرف إن العلماء الجهابذة المشهود لهم بالعلم ويكفي في ذلك الاشتهار الكبير، يوم تترك كلام العلماء الأكابر وتتبع هؤلاء؟ والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعمر داخل في, 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 في هذه الآية رضي الله تعالى عنه، لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ذهب يستطلع الخبر واستأذن عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث مبسوط هتلاقيه في التفسير عند هذه الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. خليك مع أهل العلم، سيبك من هؤلاء المرجفين. قدامك واحد بيقول الشريعة، واحد بيقول ما فيش شريعة. اللجنة الدائمة، السؤال الوارد إلى اللجنة من الجزائر، يقول السائل كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي، هناك إيه؟ حزب ولا أحزاب؟ أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي، هذه فريقين فصيلين، فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟ اللي راح انتخب الأحزاب غير الإسلامية التي لا تريد الحكم الإسلامي، إيه حكمه مع أنه يصلي؟ الجواب: يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية. وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر بناء على إيد النفاق. المربي الكفر هنا النفاق، لأن الله عز وجل قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، يصد. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وإن الظالمين، ابحث بقى كلمة ظالم دي يعني إيه. الظلم في اللغة وضع الأمور في غير موضعها، في الشرع وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية، تعدي الحدود. يبقى لما واحد يقول أنا لن أطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد، هل ده من الظالمين ولا من المتقين المقسطين؟ راجع ده دينك. لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنا عارف أن في بعض الناس يقول لك برضو هنتخب فلان، انت براحتك. انا هذا ابي في الاول خالص سميتها بالايه؟ النصيحة. وامر وامر. ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم بشريعة الاسلامية حذر من مساعدتهم او اتخاذهم اولياء، وامر المؤمنين بالتقوى ان كانوا مؤمنين حقا. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. يعني اذا انت ممكن انسان يقع في النفاق بهذه الطريقه. هذه الفتوى برئاسة اللجنة الدائمة للبحوث الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن غديان. ادي ثلاثة. طيب، العلامة ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع، سؤال من الكويت: ما حكم الانتخابات الموجودة عندنا في الكويت علما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم؟ الجواب: أنا أرى أن الانتخابات واجبة. يبقى اللجنة الدائمة بتقول إيه؟ الواجب يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، التي لا تحكم الشريعة الإسلامية، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية. هنا الشيخ ابن عثيمين يقول: أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر، أتبع كل ناعق. فلا بد أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل: اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، احنا الحمد لله دلوقتي اغلب المجلس التشريعي ليس على خلاف ذلك، نقول: لا بأس، هذا الواحد اذا جعل الله فيه بركة والقى كلمة حق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد، ولكن ينقصنا الصدق مع الله. نعتمد على الامور المادية الحسية يعني فعلا ينقصنا الصدق مع الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وانا ننظر الى كلمه الله عز وجل فاقول: حتى لو فرض ان مجلس البرلمان ليس فيه الا عدد قليل من اهل الحق والصواب سينفعون، لكن عليهم ان يصدقوا الله عز وجل. واما القول ان البرلمان لا يجوز ولا مشاركه الفاسقين ولا الجلوس معهم، هل نجلس معهم لنوافقهم؟ بيسالهم الشيخ: هل نجلس معهم لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب. هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟ نعم، ليقيم المعوج ويعدل المنحرف. إذا لم ينجح هذه المرة سينجح في المرة، نجح في المرة الثانية. ده التسجيل مرئي والفتوى اللجنة، ده موجود على الانترنت، موجود هنا طبعا، اللي عايز الورق ممكن نصوره اهو. وفتوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية المجلد الاول فتوى رقم 14676 صفحة 374. تعال نشوف الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين الالباني رحمه الله يقول اجابة على اسئلة وجهت اليه من الجزائر، يقول ما يلي: ولكن لا ارى ما يمنع الشعب المسلم اذا كان في المرشحين من يعادي الاسلام وفيهم مرشحون اسلاميون من احزاب مختلفة المناهج. ها؟ من احزاب مختلفة المناهج. هنقرا من الاول تاني: ولكن لا ارى ما يمنع الشعب المسلم اذا كان في المرشحين من يعادي الاسلام وفيهم مرشحون اسلاميون من احزاب مختلفة المناهج فتصح الحالة هذه على كل مسلم ان ينتخب من الاسلاميين من هو اقرب إلى المنهج العلمي الصحيح. من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح؟ المجلة السلفية الصادرة بالسعودية العدد رقم 3 لسنة 1418 هجرية صفحة 29. طيب، الشيخ الألباني قال إيه كمان؟ سئل سؤالا صريحا: ما حكم خروج النساء للانتخابات، فأجاب رحمه الله بقوله: يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن، اللي هو الستر وعدم الاختلاط، ثم أن ينتخبن من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى. المجال السلفي نفس الايه، نفس المرجع السابق. ادي الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي وابن غديان رحمة الله على الجميع. تعال كده شوف العلامة الشيخ احمد محمد شاكر محدث الديار المصرية. وإذ ذاك، أنا طبعا هو كاتب كلام كتير مقالة، وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصرة الشريعة السبيل الدستوري السلمي، أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها، ثم نصاولكم عليها في الانتخاب ونحتكم فيها إلى الأمة، ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا، بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا في أول مرة في أول أمرنا مقدمة لنجاحنا بما سيحفز من الهمم ويوقظ من العزم، وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا ومواضع خطأنا، وبأن عملنا سيكون خالصا لله وفي سبيل الله، فإن وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب، وإذا فاز أحدهما في الانتخاب ثم نفى لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة، إذا فاز أحدهما في الانتخاب ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة، ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح بإذن الله أن رأينا كثيرا من ذوي الرأي يقولون بقولنا ويتمنون أن تستجاب دعوتنا ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتها، وأن بعض الجمعيات القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها. انتهى من مقال الكتاب والسنة. يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر عن كتاب حكم الجاهلية مكتبة السنة الطبعة الأولى 1992 صفحة 124 إلى صفحة 126. هذه فتاوى أهل العلم، فما يعني ما الذي يجعلك تتردد؟ أسمع مقالات أن بعض الناس بيقول، يعني واحد مثلا خطب خطبة أوردها توفيق عكاشة في قناته، وهذا الرجل شتمني ودعا علي وأنا لن أرد عليه الآن لأنني لست منشغلا به الآن، يعني أنا أقدم مصلحة العامة على مصلحة الذب عن نفسي سواء فيما يتعلق به أو بالأستاذ حازم أبو إسماعيل، لكن بعد أن نفرغ من هذا إن شاء الله سأبين ما عندي فيما يتعلق بالإثنين. قال إن الإخوان إذا تولي سيفعلون فعلون فعلون فعلون، شيء غريب. أنا أقول له يعني هل أخبرك ملك بهذا أنت تتحدث عن المستقبل، أم أن جنيا نطق على لسانك، أم من أين أتيت بهذا الكلام وأمامك يا أخي المرشح الآخر يتحدث صراحة عن أنه لن يطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد، وأنه سيحذف آيات القرآن أو يضيف آيات الإنجيل في كتب اللغة، كتب اللغة اللي بتتحدث عن بلاغة اللغة العربية وعن النحو قواعد النحو وما إلى ذلك، لأن هذا كلام رب العالمين نزل بلسان عربي مبين، لا علاقة لهذا الأمر بمسألة الإنجيل والقرآن، لكن الرجل يجهل مثل هذه الأمور وهو لا يجيد الكلام، ما يعرفش يتكلم، عمال يطلق تهديدات وخلاص، وترك المؤتمرات الانتخابية ويكتفي بالمؤتمرات الصحفية التي يكيل فيها الاتهامات للآخرين، شيء غريب جدا الرجل ده. ومع هذا أنت لم تتعرض له بكلمة واحدة، أين أنت من أهل الحق؟ رجل يقول أنا لن أطبق الشريعة على الآن ولا فيما بعد، لا تنبس بكلمة ولا تعلق بأي تعليق وتتهم الآخرين بأمور مستقبلية، إن لله وإنا إليه راجعون. وامبارح بالأمس كنا في الشرقية، وأنا في الطريق واحد من ميكروباص ناولني هذه الورقة. هذه الورقة عبارة عن تعليق للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله على الإخوان، بيقول أنا مسلم قبل أن أعرف الإخوان أو غيرهم، أنا أرفض أن أرشح حزب. كلام ذا عبارة عن رأي من الشيخ الشعراوي رحمه الله. الآراء بتختلف باختلاف الظروف. تعال بقى للإيه، ما دمت تحتج بكلام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، أنا أذكرك بما قاله الشيخ الشعراوي في جريدة اللواء الإسلامي برئاسة، كان رئيس تحريرها اللواء الأستاذ أحمد زين رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة. كان الدكتور فرج علي فودة صرح في تصريح قال أنا لست فقط أريد، يعني أنا أو أنا أرفض حكم رجال الدين، لست فقط أرفض حكم رجال الدين بل أرفض حكم الدين، أرفض حكم الدين. فالأستاذ أحمد زين استضاف، أنا سأتيكم بهذا الحوار الذي أجراه الأستاذ أحمد زين وكان غيورا على دينه، أسأل الله أن يرفع مقامه في عليين. استضاف الشيخ محمد متولي الشعراوي فقال هذا الكلام ردة عن الإسلام. إن أردت أن تستشهد بكلام الشيخ في موطن فلا يجوز لك أن تترك الاستشهاد بكلامه في الموطن المقابل. أنا معي هنا نقولات كثيرة، الكتاب ده كتاب عظيم جدا يا إخوانا، كتاب يعني كتبه الأستاذ محمود مكي الأسواني، رسالة من الأئمة الأعلام إلى شعب مصر عليه السلام، وكتاب من تقديم، أنا أقول إن كتاب ممتاز جدا لأنني قدمت له، لا يحتوي على نقولات عظيمة جدا. منها مثلا قال الشيخ الشعراوي رحمه الله، وهذا في تفسير الشعراوي في صفحة 3407، وإذا كانت التجربة قد أثبتت أن نورا من خلق الله وهو الشمس، الشمس نور من خلق الله، إذا سطعت فالجميع يطفئون مصابيحهم، فكذلك إذا ما جاء نور الهداية من الله سبحانه وتعالى فيجب أن تطفأ بقية الأنوار من مقترحات أفكار البشر، فلا يأتي أحد بفكر رأسمالي أو يأتي آخر بفكر شيوعي أو ثالث بفكر وجودي، لأن كل هذه القيم تمثل أهواء متنوعة من البشر وتعمل لحساب أصحابها. أما منهج الله تعالى فهو لصالح صنعة الله وهم البشر جميعا رحمه الله، فلا يحاول أحد أن يضع قيما للحياة تخالف منهج الله، لأن الله قد بين لنا منهج العبادة ومنهج القيم، لذلك لا يصح أن يأتي إنسان بشرع يخالف تعاليم الله. ونقول لأصحاب الهوى في المذاهب والعقائد المخالفة لمنهج الله جميعا، لماذا لا تقيسون الأمور المادية على الأمور المعنوية؟ لماذا إذا سطعت شمس الله تطفئون مصابيحكم؟ ولا يحاول أحد أن يوقد مصباحا ليهديه في نور الشمس؟ إذن فما دام سبحانه قد أنزل نور الهدى منه فلا بد أن نطفئ جميعا مصابيح الأفكار القائمة على الهوى، ونأخذ النور كله من منهج الله القويم والصالح لكل زمان ومكان، كما نأخذ النور في النهار من شمس الله. وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا التجربة الحسية التي لا يختلف فيها اثنان، إلا أننا رفضنا أن نطبق هذا على منهج الله وهو النور الذي أهداه لنا سبحانه وتعالى ليبين لنا الطريق. وأبى بعضنا إلا أن يأخذ من ظلمات العقل البشري المحدود ما يعطيه طريقا معوجا في الحياة، فامتلأت الدنيا بالشقاء والفساد، ونسينا أن السبب في ذلك أننا تركنا نور منهج الله عز وجل الذي يعطينا الحياة الآمنة الطيبة ووضعنا لأنفسنا مناهج سببت التعاسة والفساد في الكون. رحم الله الشيخ. طيب شوف في موضع آخر، أنا بس أمتعكم بكلام الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله في موضع آخر إن تطبيق منهج الله جل وعلا لابد له من أعداء، ولكن هل يمكن أن يستقر منهج الله دون أن يعاديه أحد؟ طبعا لا. لذلك ينبهنا الحق إلى أننا سنجد أقواما لا يسعدهم أن يطبق منهج الله في الوجود، لأنهم لا يعيشون إلا على مظالم الناس. هؤلاء قوم سيسوءهم أن يطبق منهج الله، فلتنتبهوا لهؤلاء. تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله صفحة 590. طيب معلش يا أخوانا، احنا بنحاول ان احنا نجيب لكم كلام اهل العلم المشتهرين بالعلم. شوف يا سيدي، يقول الشيخ محمد مطار الشعراوي رحمه الله في موضع آخر ردا على هؤلاء الذين يحكمون على الإسلام وعلى الشريعة الإسلامية من خلال بعض أحكام المسلمين قديما وحديثا: أفحكم الجاهلية يبغون؟ ثم يأتي من بعد ذلك بالمقابل وهو قوله: ومن أحسن من الله حكما، ولم يقل سبحانه، وسبحانه لم يقل إن الأحسن في الحكم هم المسلمون، لجواز أن يكون من المسلمين من ينحرف. خدت بالك أنا قلت لك إن الورق اللي موجودة هنا دي ده رأي الشيخ الشعراوي، رأي لي هذا الرأي، ربما كان في فترة من الفترات أو لعامل من العوامل. هناك فارق بين الرأي والحكم، لكن ما يتكلم به عن تطبيق الشريعة ده حكم. شوف هنا بيقول إيه: وسبحانه لم يقل إن الأحسن في الحكم هم المسلمون، لجواز أن يكون من المسلمين من ينحرف. لذلك رد الأمر إلى ما لا يتغير أبدا، وهو حكم الله. وحين يقرر سبحانه ذلك فإنه أولا، خلي بالك من السماعة دي عمالة تخرش يا أستاذ. وحين يقرر سبحانه ذلك فإنه أولا يعلم أنه سيأتي قوم مسلمون وينحرفون عن المنهج. آخر موضع يا جماعة، معلش هي المواضع كثيرة، وأنا أوصيكم بأن تقرأوا هذه المواضع كلها. لابد أن الإنسان يتشبع من القرآن ومن علوم القرآن، يشرب القرآن في قلبه مش مجرد حفظ وخلاص. يقول الشيخ محمد بن طالب الشعراوي رحمه الله: لقد رضي الحق سبحانه وتعالى الإسلام دينا للمسلمين، وما دام رضي سبحانه الإسلام منهجا فإياكم أن يرتفع رأس ليقول لنستدرك على الله، لأن الله قال أكملت فلا نقص، وقال أتممت فلا زيادة. رأيك أنه بيتكلم عن أكلة هيعملها، يقول لك أنا مش طبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد، لا الآن ولا بعد الآن. كان بيتكلم عن ماتش كورة أو بدلة بيلبسها، حاجة غريبة. وقال أتممت فلا زيادة. وعندما يأتي من يقول إن التشريع الإسلامي لا يناسب العصر، نرد إن الإسلام يناسب كل عصر، وإياك أن تستدرك على الله، لأنك بمثل هذا القول تريد أن تقول إن الله قد غفل عن كذا. وأريد أن أصوب الله، عايز أصحح له أكمل له، وأريد أن أصوب الله، وأريد أن أصوب لله، وسبحانه قال أكملت فلا تزيد، وقال أتممت فلا استدراك، وقال ورضيت، فمن خالف ذلك فقد غلب رضاه على رضا ربه عز وجل. طب هو هيعمل كده، أنت بقى تفكر قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، افتح سورة الجاثية وقراها: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال الشيخ: إن الخالق سبحانه هو أعلم بخلقه تمام العلم، ويعلم جل وعلا أن الخلق ذو أغيار، وقد تطرأ عليهم ظروف تجعل تطبيق المنهج بحذافيره عسيرا عليهم أو متعذرا، فلا يترك لهم أن يترخصوا هم. لا، لو هو سبحانه وتعالى يعلم سيضع لك الرخص، بل هو الذي يرخص. فلا يقولن أحد إن هذه مسألة ليست في طاقتنا، فساعة علم الحق أن هناك أمر ليس في طاقة المسلم فقد خففه من البداية، فقد خففه من البداية. قال أيضا رحمه الله خلاص يا جماعة أنا يعني أكتفي بهذا القدر لأنتقل إلى نقطة أخرى. الذين يقولون الإخوان أهل بدع والفريق شفيق عاصي والعاصي يقدم على المبتدع، أقول لهم الآتي: هل كل بدعة؟ يعني لو أن رجلا، ذلك الرجل قال كما ذكرت سابقا: ينبغي على المسلمين أن يلتفوا حول إمامهم بعد صلاة الصبح أو بعد كل صلاة، يقول لهم سبحوا 100 مرة أو سبحوا 33 مرة فيسبحون، وهذا مما لا شك فيه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو أن الرجل قال: سنة الصبح القبلية 4 ركعات. هل هذا أفسد لأديان الناس من إلغاء الشريعة وتبديلها بالقوانين الفرنسية؟ يعني تحكم القوانين الفرنسية في دمائنا وأموالنا وأعراضنا وفي نظام حياتنا، هل هذا أقل فسادا من الذي قال سنة الصبح القبلية 4 ركعات؟ هل تتصورون هذا معي؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإنصاف والفهم السديد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: المعروف عن أهل العلم أن المعصية التي تسمى كفرا إن لم تكن كفرا أكبر فتسميتها كفرا دليل على أنها من أغلظ وأقبح المعاصي، والله تبارك وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فإذا مسألة تسمية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، إن كان كفرا أكبر فمفيش بعد، ليس بعد الكفر ذنب، وإن كان كفرا أصغر طبعا الآية لها يعني موضع سأذكره في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لما يقول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر يعني ده من أقبح المعاصي. بعض العلماء قال قتاله كفر يعني إن استحل قتل المسلمين، إن استحل قتلهم، والراجل بيقول لك أنا الإعدام والقصة المفرطة والسجون بيخوفنا، كان غيره أشطر. الأمان من الله عز وجل. أنت لما تبقى قاعد في الأرض وعارف إن هذا الكون له مالك سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. أمال إيه معنى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ بظلم أي خالد بشرك عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري وغيره. قال الصحابة: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك. ألا ترون قوله تعالى أو ألا تسمعون قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالله عز وجل هو المهيمن. وما يعني كلمة المهيمن؟ إيه معنى القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى؟ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. نحن لا نهتم، لكن المهم الأحكام الشرعية التي تترتب على مثل هذا الكلام. وبعدين أنا بسأل سؤالا، قل لي بقى الإخوان فرقة مبتدعة من الفرق النارية بسلامتك كده، وأنا قرأت عليكم كلام اللجنة الدائمة، إن أتيتني بكلام آخر فهذا الكلام إما أن يكون كلاما محرفا أو مبتورا أو أن القائل هذا الكلام تغير الأمر عنده تغير. لكن قول لي أنت قول لي، نورني، قول لي البدع اللي عندهم إيه. قلت إن هم هيجيبوا الشيعة ويخليهم في مصر هنا، هم عشان بيقولوا إن إحنا سنتعامل مع الشيعة يبقى هنجيب الشيعة ونفتح حسينيات. أنا سأذكر لكم لقاء، إن هذا اللقاء تم في مرحلة مبكرة من الثورة، كانت أول مرة ألقى فيها الدكتور محمد مرسي. وكان معايا ابو الاشبال والشيخ ممدوح جابر وكان معاه ناس اخرون. وابو الاشبال هو اللي تكلم معظم الوقت 98% من الوقت تقريبا. وسالوا عن الملف الشيعي وانتهى الامر. انا بقوله انتهى الامر بان ابو الاشبال قال والله لا اقبلن راسك، وقام وقبل راس الرجل. يعني انت الطواغيت بتوعك لما يتعاملوا مع اليهود وبيعلهم الغاز باقل من ربع الثمن، انت تريد دوله محوريه في المنطقه. انا معقول هبيع بلاد السعوديه والخليج لصالح الشيعة؟ ده كلام في منتهى الاجرام. انت رميت الناس بجريمه عظمى لا دليل لك عليها ابدا. غير ان في دول محوريه زي تركيا ايران مصر، هذه العلاقات بتمكن من ايجاد نوع من التفاهم وتهدئه الامر لمجابهه اليهود وعالم الغرب. لكن تقول ان هم هيجوا هنا ويفتحوا حسينيات، مين اللي قال الكلام ده؟ من اين اتيت بهذا الكلام؟ قل لي ايه البدعه اللي موجوده عندهم؟ ده مع التسليم بان في بدعه كمان، يعني مش كل معصيه اقل من كل بدعه اطلاقا. مش كل معصيه اقل من كل بدعه. انتبه لما تقول ولا تدخل الامه في متاهات. انت تطلق لسانك الان وتستخدم فصاحتك في التلبيس على الناس، وستحاسب، سترد غدا فتعلم. مسألة المباهلات والدعاء هذا سيأتي وقته إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن بعد أن نفرغ مما نحن فيه الآن. بالإضافة إلى أن الشر يتفاوت والخير يتفاوت. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إحنا نسأل الله أن يعلمنا الإنصاف. الإنصاف. كنت في أمريكا في مرة وكان في انتخابات اللي هو اللي بيسموه ايه العمده بتاع البلد اللي فيها المركز الاسلامي. فكان في 2 مرشحين، راجل معادي للمسلمين اشد العداء، والثاني رجل رفيق طبيعته كده يرفق بهم ويحقق لهم مصالحهم التي لا تتعارض مع الايه النظام العام في امريكا. الآخر يضايق عليهم، فسألوني إيه مشروعية المشاركة في هذه الانتخابات. قلت لهم يا جماعة الناس اللي عايشين هنا يختاروا إن تقليل الشر ده مطلوب، تقليل الشر مطلوب. اختاروا الناس الرجل الرفيق ده، مش راحوا عند النجاشي ملك لا يظلم عنده أحد، اختاروا الرجل ده. قامت الدنيا واللي قومها ضدي واحد من الجماعة بتوع الجهاد السابقين، وراجل لا ليه في العلم ولا ليه في أي حاجة خالص، وقعد يتكلم عن ملة إبراهيم وما إلى ذلك، وهو راجل بيشتغل أساسا، بيشتغل عندهم يعني، بس هقول إيه، بيشتغل عندهم ويشيل لهم الشنط، يعني حاجة غريبة جدا. فتاوى العلماء ماشي على هذا. يعني شوف الفتوى دي مثلا، دي فتوى إيه؟ نقول على الجهة المصدرها أولا قبل أن أقرأها. شوف فتوى اللجنة الدائمة، أنا في فتوى اللي هي بعتها بمؤتمر علماء المسلمين، يبدو إن هي سقطت مني تقريبا، لا، مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حول موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 19 منعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22 إلى 27 شوال 1428 هجرية، التي يوافقها 3 إلى 8 نوفمبر 2007، قد نظر في موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في بلاد غير الإسلامية. وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة 16 منعقدة في الفترة من 21 إلى 26 شوال 1422 هجرية لاستقبال النظر فيها وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث وما جرى حولها من مناقشات ومداولات، قرر المجلس ما يلي: واحد، مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد. احنا مش بنخرف وعدين المصالح والمفاسد من عندنا، لا، في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. انت لما تعرفش. اتنين، يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم، لعل الأخ ده سمعني ربنا يهديه، يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة، مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية وتعزيز دورهم في مواقع التأثير والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية: أولا، أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والأضرار عنهم. ده مش بيشارك إن هو هينتخب، ده هو هيدخل نفسه ويرشح نفسه. لا إله إلا الله. طب شوف كده فتوى اللجنة الدائمة، طب معانا قد إيه؟ عشر دقايق. كويس قوي، جزاك الله خير، كفاية جدا، بارك الله فيك. هنا كلمة أستاذ حمدي. اللجنة الدائمة سؤال ورد لها: بعض الناس مسلمين ولكنهم ينخرطون في الأحزاب السياسية. خلي بالك، لأن الكلام ده أنت بتضيق على نفسك أمرا وسعه الله، زي ما قال شيخ الإسلام بالضبط ابن تيمية رحمه الله: الشريعة جاءت بوضع الآثار والأغلال. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلذلك يقول شيخ الإسلام: فحيثما كان الجهل في مسألة، معنى الكلام يعني يبقى إذا غاب العلم في مسألة ما ستجد الآثار والأغلال، لأن كل الناس بيتكلموا بغير علم، فكل الناس بيشق على بعض. وضربت مثالا، كنا في الحج سنة 1981 ذهبنا عن طريق البحر، لكن في ناس هتنزل جدة وتروح المدينة وأنا منهم، وناس هتنزل جدة وتروح مكة فهيحرموا من الميقات. سمعت رجلا مصريا يقول لزميله، وهو ده راجل محنك بقى وسبق له أن حج، قال له: أنت أحرمت، جسمك هياكلك، ما تهرش، لو هرشت تنزل على مصر. يعني شوفوا بمشقة بلغت أي مدى. يقول له: جسمك هيك، ده أنا ساعة ما قاله جسمك هيك كده كله جسمه ضرب فيه الحساسية، ضربت فيه الحساسية، ما تهرش، هرشت. يعني حتى يقول له كما قال بعض المتأخرين: إن هرشت فسقطت شعرتن يبقى عليك دم مثلا. وإن الكلام ده مش وارد عند الأئمة المحققين، لكن لما غابت الشريعة الآثار والأغلال. واحد قال لي: أنا دلوقتي مش عارف أعمل، رحت في مصيبة. ليه يا عم؟ الحج اللي فات، السنة اللي فاتت، قال: أنا جاي أحرمت بالعمرة متمتعا إلى الحج. كويس، عملت العمرة. كويس، تحللت. أنت لابس أهو، وبعد ما تحللت أتيت امرأتي، فناس قالوا لي: أنت عليك جمل، عليك جمل. قلت له: عليك واحد، مفيش لا جمل ولا غيره ولا أي حاجة، جمل إيه؟ ما التمتع ده معناه كده انك انت بتتمتع بتستمتع بكل ما يحرم على المحرم الى ان ياتي وقت الحج فتحج. بعض الناس مسلمين ولكنهم ينخرطون في الاحزاب السياسيه، ومن بين الاحزاب اما تابعه لروسيا او تابعه لامريكا، تابعه لروسيا او لامريكا، وهذه الاحزاب متفرعه وكثيره. امثال: حزب التقدم والاشتراكيه، حزب الاستقلال، حزب الاحرار، حزب الأمة، حزب الشبيبة الاستقلالية، حزب الديمقراطية، إلى غيرها من الأحزاب التي تتقارب فيما بينها. فما هو موقف الإسلام من هذه الأحزاب ومن المسلم الذي ينخرط في هذه الأحزاب؟ هل إسلامه صحيح؟ لما جاءت جماعة الإخوان عملت التحالف الديمقراطي، كشر كثير من السلفيين عن أنيابهم، وقلب الدنيا على الإخوان وقال لك متلاعبين بالدين وما إلى ذلك. أنت لما تعرفش لو أنت بس يعني. إنما روى أبو داود والدارقطني بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حسنه الألباني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، شجه فنام فاحتلم، نام احتلم عن أجنب، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. فلما قدمنا، يقول جابر، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، اللي يسأل ما يتوهش، بدل ما ترمي عدد ضخم من المسلمين، ودي كلمة أنت بتقولها كأنك بتشرب كوباية مية أو بتبصق، لكنها سجلت عليك وستحاسب عليها. ما هو موقف الإسلام من هذه الأحزاب ومن المسلم الذي ينخرط في هذه الأحزاب؟ هل إسلامه صحيح؟ عايزين يكفروه. الجواب: من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبعد نظر في العواقب وفصاحة لسان، ويقوى مع ذلك على أن يؤثر في مجرى أو مجرى الحزب فيوجهه توجيها إسلاميا، فله أن يخالط هذه الأحزاب، أو يخالط أرجاهم لقبول الحق، عسى، خلي بالك الإخوان لما دخلوا في التحالف، مع أحزاب لا موقف لها معادي للمشروع الإسلامي، أو يخالط أرجاهم لقبول الحق، عسى أن ينفع الله به ويهدي على يديه من يشاء، فيترك تيار السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلة ينتظم بها شمل الأمة، فتسلك قصد السبيل، ينتظم بها شمل الأمة، تتبع الأمة مع بعضها والصراط المستقيم، لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة. ومن ليس عنده ذلك الإيمان ولا تلك الحصانة ويخشى عليه أن يتأثر ولا يؤثر، فليعتزل تلك الأحزاب اتقاء للفتنة ومحافظة على دينه، أن يصيبه منه ما أصابهم ويبتلى بما ابتلوا به من الانحراف والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن غديان، عضو آخر عبد الله بن قعود، رحم الله الجميع. أنا بس يعني أتيتكم بهذه الفتاوى لأنني أعلم، وهذه الفتاوى كلها موجودة على موقعي، اللي عايزها يدخل. أنا ممكن أسيب صورة هنا أيضا، يعني أنا مش عارف، يعني هناك ناس كثير من العلماء، الشيخ البراك والشيخ العباد وما إلى ذلك، ليهم فتاوى في نفس الأمر، لكن أنا انتقيت كبار أهل العلم عندنا وعندكم، عسى أن يكون في هذا كفاية. والشر خدها يا أخي، خدها من زاوية تانية. امرأة كلمت وقالت للإخوان، قلت لها: ست بس إيه، أربيع على نفسك، المثل بيقول إيه؟ اللي رمك على المر كملي، قالت اللي مره منه. قالت بس خلاص يا شيخ، قلت لها معاك الإجابة، قالت معاها الإجابة، عشان يعني حتى لو أنت خلاص أنت تربيت على كده، أنك أنت الإخوان دول، لأن في ناس كانوا بيحاولوا إن هم يرسخوا فينا هذا الأمر، لكن بفضل الله عز وجل لم نقع في هذا يوما ما، بفضل الله تبارك وتعالى. خدها يا أخي من ناحية ثانية، شوف قوله تعالى، لأن إحنا بنشوف مناظر عجيبة، حزب الله داخل في حرب مع إسرائيل، تلاقي في فتاوى طالعة: حزب الله الشيعي يا راجل أنت ما عندكش أي فقه. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ربنا سبحانه وتعالى بيعز مين؟ بيعز النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هل الروم مسلمون؟ هل الفرس مسلمون؟ لكن من الأقرب؟ من الأقرب إلى المسلمين؟ ولا تجدنهم ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا إيه إنا نصارى. فربنا سبحانه وتعالى بيسلي النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين وبيخبرهم إن سيتحقق النصر بعد ذلك اللي هو نصر إيه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله اللي هو نصر الإيه الروم على الفرس. خدها من النخياتي، شوف يا أخي أبو طالب في ضحضاح من النار، وضع في باطن قدميه جمرتان من النار تغلي منهما دماغه ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. وأما أبو لهب، ما الاثنين مش مسلمين، لكن أبو لهب فين؟ في 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 الأغوار السحيقة من النار، نسأل الله السلامة العافية. لازم تبقى فيه يعني هذا الفهم، دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، ارتكاب الفعل الأعلى في المصلحة من الفعل الآخر وما إلى ذلك. هذه نصيحة، وأختمها بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يسددنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.